سمعنا وأطعنا
قد قالوا سمعنا وأطعنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سمعنا وأطعنا. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون من أهل الإيمان الذين قالوا لربهم سبحانه وتعالى سمعنا وأطعنا، ولم يكونوا كغيرهم ممن قالوا بلسان حالهم أو بلسان مقالهم سمعنا وعصينا. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نعيش أجواء في بلدنا مصر تحتاج إلى أن نؤكد دائما على أننا إن شاء الله تعالى بلد الأمن والأمان وبلد السلم والسلام، ونحن المسلمين ندعو إلى السلم وإلى الأمن، ونقول دائما الأمن في الإيمان والسلامة في الإسلام. وكم عايشنا غيرنا من أصحاب الملل الأخرى على قرون متطاولة، وكانت المعاملة على أفضل ما تكون المعاملة وعلى أحسن ما تكون، لا لشيء إلا لأن ديننا هو دين السلام، واسم ربنا عز وجل السلام، وجنتنا بإذن الله تعالى التي أسأل الله أن يدخلنا وإياكم جميعا هذه الجنة بسلام تسمى دار السلام، وتحية أهل الجنة السلام، بل وتحية المسلمين في هذه الحياة أيضا السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يدخل الناس، بل القرآن الذي دعا قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فمادة السلم في القرآن وفي سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم كثيرة ومنتشرة، وهي تدعو إلى أن يتعايش الناس بسلام وأمان. وقد تحدثنا من قبل وما زال الناس يتحدثون، لا سيما لأن هناك أحداثا تتلاحق، أو لأن هناك بقايا في نفوس بعض الناس فيما يتعلق بالأحداث التي حدثت منذ 10 أيام تقريبا، ما زال في النفوس بعض الأشياء، فنحن نحاول أن نزيل هذا كله، بالتأكيد على أن أي خطأ يصدر عن إنسان يعني يتدين أو يدين بدين الإسلام لكنه يفعل فعلا يخالف شريعة الله عز وجل، فالإسلام منه براء والمسلمون العقلاء منه براء كذلك، كيف لا؟ وقد بين الله عز وجل في كتابه: بل نهى نهيا شديدا قال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فأي اعتداء من أي جهة من الجهات غير مقبول، وليس له ما يسوغه في دين الله عز وجل، إلا إذا يعني حدث الاعتداء عليك، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما يعني اعتدى عليكم، وكذلك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكننا يعني نرجع في مرجعيتنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى علماء الأمة الفقهاء الربانيين الذين يوجهون الناس إلى أن يسلكوا الطريق الراشدة التي ترضي الله عز وجل وتجعل البلد بإذن الله تعالى في أمن وأمان وسلم وسلام بإذن الله تعالى. وأنا أهمس في أذاني الإخوة الأقباط في مصر أو النصارى كما يسميهم قرآن ربنا عز وجل، يعني على مدار قرون متطاولة 14 قرنا من الزمان لم يكن هناك اعتداء من المسلمين، لم تكن هناك حالات يعني إكراه على الدخول في دين الله عز وجل أو ما شابه ذلك، لم يشهد التاريخ شيئا من ذلك، بل على العكس منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستوصي بل ويوصي المسلمين أن يستوصوا بأقباط مصر خيرا. وكذلك يبين أو تبين العهدة العمرية بين عمر رضي الله تعالى عنه وأهل بيت المقدس أنه يصونهم ويحفظهم ويحفظ عليهم كنائسهم وبيعهم. كذلك في العهد أو المصالحة التي أجراها سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه مع أهل الشام أيضا وفيهم نصارى كثيرون أيضا عاهدهم على أن يحفظ لهم بيعهم وكنائسهم ومعابدهم وأن يحفظ عليهم أموالهم وأعراضهم بل وعاهدهم أن يدافع عنهم إذا اعتدى عليهم معتد. ونحن الآن في مصر والأغلبية طبعا معلوم أنها مسلمة لكن للعاقل ولصاحب الإنصاف أن يتابع في المدة الماضية وفي الوقت الحالي كيف أن المسلمين العقلاء منهم والعلماء على وجه الخصوص والدعاء يعني يدفعون الناس إلى أن يعتدلوا في اتجاهاتهم ويحذرون أتباعهم من أي سلوك خاطئ وبينون للناس كذلك منهج الإسلام اللاحب الواضح في التعامل مع غير المسلمين وأنه لا إكراه في الدين ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويؤكدون على هذه المعاني وكأن المسلمين هم القلة بالنسبة للأقباط أو للنصارى يعني كأن المسلمين هم الأقل وهم الذين يناشدون الناس كذا وكذا حتى يعني لا تحدث بلوى أو مصيبة. هذا يؤكد أن الإسلام بفضل الله تعالى يدعو إلى السلم والسلام وإلى الأمن والأمان وإلى أن يعيش الناس في تعايش سلمي حتى ولو كانت عقائدهم مختلفة. ما أمرنا أن نكره الناس أن يدخلوا في دين الله عز وجل بل على العكس كل من دخل في دين الله والعدد طبعا يعني يظهر عدد المسلمين يتنامى في العالم كله على مدار الأيام بل على مدار الساعة وهذا أكبر دليل على أن الإسلام لا يأمر بالعنف ولا يدعو إلى أن يدخل الناس فيه بعنف ولا يغري الناس لا بمال ولا غيره. فهذا دين الله عز وجل وفي كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ما يطمئننا وما يعني يؤكد لنا أن دين الله عز وجل غالب ومنصور بإذن الله تبارك وتعالى. فلا حاجة إذن إلى أن نتعامل بشيء من الوسائل الخاطئة التي تحسب علينا أو يحسبها غير المسلمين أو أعداء الإسلام من خارج بلادنا يحسبها منهجا من مناهج الإسلام أو طريقة من طرق الإسلام. حقيقة ما زلنا أيضا نعيش يعني أجواء ما بعد الثورة وقلنا كثيرا وقال الناس أيضا هيا بنا نبني هيا بنا نهدأ بعد ثورتنا لنبني أمجادنا لنبني اقتصادنا لنبني تعليمنا لنتعاون على البر والتقوى يعني نقي الأمة شرورا كثيرة. وأنا أتصور أن حضراتكم يعني تعلمون جميعا أن هناك ما زالت ثورات مضادة ما زالت محاولات يعني تفزيع الناس تارة باسم الدين وتارة بالأمور الاقتصادية وتارة بالاعتداء هنا أو هناك وإثارة القلاقل حتى في مجال الكرة حدثت المظاهرات والثورات والمشاكل الكثيرة التي تلقي الروع والرعب في قلوب الناس في الجامعات ربما في المصانع في حتى في مراكز الشباب كل هذه الأماكن يحدث فيها هذه الثورات والفورات بين لحظة وأخرى من أجل تعطيل الحياة الاقتصادية في مصر ليقول الناس ليتنا ما صنعنا هذه الثورة أو ليت الثورة ما كانت حدثت. لا هذا أمر خاطئ ممن يظن ذلك وممن يدفع إلى ذلك وممن يدعو إلى ذلك. لذا أخاطب العقلاء ينبغي أن نغتنم وقتنا اغتناما جيدا ينبغي أن نستثمر لحظات عمرنا ونبني بلدنا. الآن نجتهد في بناء البلد كيف نجتهد في بلاد في بناء بلدنا كل في مكانه الصانع في مصنعه العامل في معمله أو في مختبره الفلاح في حقله المعلم في مدرسته في جامعته لابد أن ننتبه لهذا. الطالب الذي يذاكر الآن لأنه مقبل على الامتحان أيضا ينبغي أن يستثمر وقته. ونحن أمة مسؤولة عن الوقت والوقت فيها هو رأس مالنا رأس مال رأس مال الإنسان المسلم هو عمره. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فاعمل لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. انتبه لهذا أنت كلنا راحل وكلنا سيموت والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذه الأشياء لن تتأتى إلا في الوعاء الزمني في الوقت. الوقت هو أثمن ما عنيت بحفظه الوقت أثمن وأهم وأنفس ما عنيت أيها المخاطب الكريم بحفظه ولكن للأسف الشديد أكثرنا يعني يلهو ويلعب ويضيع الأوقات ويبددها. أمة جعل الله تعالى موازينها بأوقات محددة في الصلاة، صلوات خمس، حتى الفريضة الأولى التي افترضها الله تعالى علينا بعد توحيده خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وهي ليست خمس صلوات يجمعها الإنسان في لحظات معينة من أول النهار أو من آخره، وإنما في وقت معلوم، صلاة الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. هذا التوقيت ليس هباء، توقيت ليس هباء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. إذن ستسأل عن عمرك وستسأل عن شبابك، هذه اللحظات وهذه الأوقات نحن سنسأل عنها. لذلك أنا أخاطب أبناءنا من الشباب وإخواننا وكل الناس، كل مسلم بل كل عاقل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. اغتنم وقتك، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم هذه الأشياء كلها قبل أن يحدث عكسها فيندم الإنسان ولا الساعة ساعة مندم بعد ذلك. لذلك أنا أعنون لهذه الحلقة بقواعد مهمة في اغتنام الأوقات، كيف نغتنم وقتنا. وهذا ليس بعيدا عن ثورتنا المباركة، الثورات لنبذ الظلم وأيضا لإدارة عجلة الإنتاج من جديد، لنبذ الظلم وكشف الفساد وأيضا للتقدم التقني والعلمي. نحن نريد لأبنائنا أن يتقدموا في كل مجال من مجالات الحياة، نريد أن نستغني بزراعتنا حتى لا نمد أيدينا إلى غيرنا، نريد أن نستغني بصناعتنا، نعم نصدر ونستورد لا بأس، لكن لما لا نكون مصدرين، لما لا نكون منتجين، لما لا نكون معطين، بل يعني أفضل طبعا عشرات المرات من أن نكون آخذين، سواء عن طريق القرض أو عن طريق الهبة أو ما إلى ذلك. نحن عندنا في ديننا الحنيف دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة من القرآن الكريم إلى أن نجتهد وأن نعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. عندنا دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الفسيلة يعني الشتلة الصغيرة التي توضع في الأرض ثم يوضع عليها شيء من الماء لتنبت. لو أن الساعة ستقوم الآن وأنت كنت ستقوم بهذا العمل أو بهذا الفعل فقم به، لماذا؟ حرصا على أن ينتفع الآخرون، ولو أن هناك من ينتفع غيرك أنت تفعل. لماذا؟ لأن العمل مهم، والعمل الناس يتشدقون بهذه الكلمة فيقولون العمل عبادة. نعم قد يكون هذا المعنى صحيحا وإن لم يكن فيه نص بهذه اللفظة، ولكن كثيرون يقولون العمل عبادة في ضوء أن يتركوا الصلوات ويتقاعسوا عن أدائها بحجة أن العمل عبادة، فهو يقوم بعمله في المصنع لأن العمل عبادة ولا يصلي. لا، هذا لا ينفك عن ذاك. العمل إن هذه يد يحبها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، اليد التي تكسب، اليد التي تبيت كالة من هذا العمل. وأفضل من أن يمد الإنسان يده أعطاه الناس أو منعوه، عليه أن يذهب وأن يحتطب وأن يجد وأن يعمل وأن يجتهد حتى يعود على نفسه وعلى أولاده بالكسب الحلال الذي يرضي الله عز وجل، وتطيب نفسه ونفوس أبنائه وذويه من أنه يكسب الحلال ويأكل الحلال. ولذلك جاءت الدعوة في القرآن وفي السنة أيضا بأكل الحلال وبطلب الحلال، وكلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، يعني حرص على أن يكسب الإنسان من كده ومن تعبه وأن يأكل من طيبات ما رزق الله عز وجل، وأن يجتنب الحرام وأن يعض بنواجذه على الحلال، وأن يتقي الشبهات كما هو معلوم في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. حقيقة موضوع الوقت واغتنامه من أهم الموضوعات قاطبة. لماذا؟ لأنه هو رأس المال الحقيقي. بعض الناس يتصور أن رأس المال قد يكون في يعني ما ورثه عن أبيه من أموال، أطيان أو سيارات أو عقارات أو أموال كثيرة في البنك أو غيره. ليس هذا هو رأس المال، لأن هذا كله من الممكن أن يبدد في لحظات، يعني تصنع مشروعا أو تقيم مصنعا أو كذا، ولا قدر الله تحدث خسارة كبيرة فيه فيذهب المال كله. إنما رأس المال الحقيقي هو الوقت، ليس الذهب وليست الفضة ولا الألماس ولا غيره من الأمور التي يحرص عليها كثير من الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يعني أي إنسان يعبد شيئا من هذه الأمتعة الدنيوية، من الدينار الذهب أو من الدرهم الفضة أو من الخميصة الملابس الجميلة أو القطيفة الناعمة أو الحريرية أو ما إلى ذلك، الذي يعبد هذه الأشياء كأنه يعبد الدنيا، تعس أي أصابته التعاسة، عاش في نكد وعاش في هم وعاش في غم، لأن الحياة الحقيقية والسعادة الحقيقية ليست في هذا، إنما من عمل عملا صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة ليست في الدرهم وليست في الدينار وليست في الخميصة وليست في القطيف. فأول قاعدة من القواعد المهمة في اغتنام الأوقات هي أن الزمن أجل وأشرف ما يحصله العقلاء بإجماع العلماء، لا الدرهم ولا الدينار ولا الخميصة ولا القطيفة ولا الأرض ولا السيارة ولا العمارة ولا الفيلا ولا أي شيء من هذا المتاع. نعم كل هذه أشياء إذا جعلها الله تعالى تحت يدك وفي يدك وليست في قلبك هنيئا مريئا طالما جاءت من الحلال، لكن ليس هذا هو أجل شيء وليس هذا هو أشرف شيء، وإنما أشرف شيء ويحصله الإنسان في حياته هو هذه الحياة. الوقت هو الحياة، هو الزمن. لماذا؟ لأن الزمن هو الوعاء الحقيقي الذي تملأه أنت بما تشاء. الوقت إما يملأ بالطاعة وإما يملأ بالمعصية وإما يملأ بفراغ لا هو في طاعة ولا هو في معصية. الذي يملأه في طاعة مثاب وكيس وفطن، الذي يملأه بالمعاصي والعياذ بالله خاسر ومغبون. ولذلك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصحة والفراغ، الوقت. أنا أعجب أن كثير جدا من الشباب سواء دارس أو غير دارس، تخرج أو لم يتخرج بعد، يقول عندي وقت لا أدري كيف يعني أستغله، أو يقول مثلا لصاحبه: هيا بنا يعني نذهب لأي مكان لأن عندنا وقت عايزين نضيعه. ما عندناش وقت، المسلم ليس عنده وقت يضيعه، ليس هناك ما يضيع من عمرك أيها المؤمن. ليه؟ لأنك تشغل هذا الوقت بطاعة الله عز وجل، تستثمر هذا الوقت في طاعات، فكل تسبيحة تغرس لك بها نخل. يعني لو جلست صامتا في طاعة في مكان في مسجد مثلا، كأنك في العداد يعمل وإن كان يعمل عملا بطيئا، لكن إذا ملأت هذا الوقت بذكر بتسبيح بتهليل بكلام نافع سواء في المسجد أو خارج المسجد، إذا ملأت هذا الوقت بطاعات فهو في ميزان حسناتك، وأنت حين تدعو غيرك تدل على فعل الخير والدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. يعني هو ينال الثواب وأنت تنال الثواب كذلك على إعطائه هذه الجرعات من الهداية ومن العلم ومن الخير ومن الدين بفضل الله تعالى. القاعدة الثانية من شرف الوقت أن الإنسان العاقل يحرص على اغتنامه إلى حال النزع، يعني لو حتى هيموت ويشعر أنه مقبل على الموت يستطيع أن يفعل شيئا. كان الإمام الطبري وهو في حال موته يتساءل عن مسائل علمية، فيقولون له: هون عليك يا إمام، أنت في وضع حرج، أنت مريض، يعني ممنوع من الكلام مثلا. فإذا أفاق قال: ما قلتم في مسألة كذا. وكذلك فعل أبو يوسف من قبله، تلميذ أبي حنيفة النجيب، يعني كانوا يتساءلون: هل نرمي الجمرات ونحن راكبون أفضل أو ونحن على أرجلنا؟ رمي الجمرات في الحج الأفضل أرميها واقفا على رجلي أو راكبا على دابة؟ سمع السؤال وهو في سكرات الموت، فلما أفاق وما زال عقله موجودا قال: ما قلتم في المسألة؟ قالوا: أي مسألة؟ فأعاد عليهم المسألة، قالوا: أنت في هذه الحال تسأل؟ فقال: لأن أموت وأنا عالم بالمسألة خير من أن أموت وأنا بها جاهل. يبقى حريص حتى على هذه اللحظات القليلة في عمره. لما يأتي الإمام أحمد وفي سكرات موته فيقف أمامه الشيطان ويقول له: فتني يا أحمد، ويعض على أصبعه هكذا، فيقول له: لا بعد. فيقولون: ماذا تقول يا إمام؟ لا، ونحن نقول يعني لا إله إلا الله ونذكرك بكلام القرآن مثلا وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما تقول؟ فقال هذا الشيطان جاء يقول وقد عض يعني بنان الندم يعني فتني يا أحمد، فقلت لا ما زال عندي نفس يتردد، كأنه يقول لا آمن مكر الله، لا آمن إلا إذا دخلت الجنة، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه حين قال والله لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، مع أنه مبشر من النبي عليه الصلاة والسلام، بل يعني امتدحه القرآن رضي الله عنه هذا المدح العظيم في سورة الليل وفي غيرها. صحابي جليل وهو أول الصحابة والصديق، يعني أول الأمة خيرية بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يقل أنا خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان حريصا على أن يفعل الخير. سيدنا عمر كان يقول يا ليتني كنت شجرة تعضد، يخاف أن يعذبه الله عز وجل. هكذا كان الأولون في حرصهم على كل لحظة من لحظات العمر. فمن شرف الوقت أن الإنسان العاقل يعني يحرص على اغتنام الوقت حتى ولو كان في يعني مرضه، في مرضه يستطيع أن يسمع، يعني الرجل أو المرأة الذي ينام على السرير يستطيع أن يشاهد برنامجا من برامج الخير والدين، يستطيع أن يدير مؤشر الراديو مثلا على إذاعة القرآن، أو أن يعيش مع الواقع الذي يعيشه بذكر لله سبحانه وتعالى ومتابعة دائمة وصادقة للأحوال التي تعيشها الأمة حتى لو كان على سرير مرضه، وإنما دائما يستحضر ذكر الله عز وجل، يستحضر أوقات الصلاة يصليها. كثير من الناس تأتيهم حالات مرضية ويقول لا نصلي، لماذا لا تصلي؟ الماء إذا كان يعني الشخص ممنوعا من أن يتوضأ لأن الماء يؤذيه يمكن أن يتيمم، المسألة فيها يسر عجيب، والإسلام فيه سماحة وفيه يسر وفيه تبشير وفيه تبسيط لكثير من الأمور حتى ولو كانت العبادات. والفريضة الأولى بعد توحيد الله هي الصلاة، ليس هناك مفر من أدائها، فإن كنت غير قادر على أدائها قائما فلتؤديها قاعدا أو جالسا على الأرض أو مضطجعا أو حتى نائما أو برموش عينيك، إن لم تستطع إلى ذلك إيه إلا هذا السبيل. فإذا من شرف الوقت أن الإنسان العاقل يحرص على اغتنامه حتى وفي اللحظات التي يظن أنه أوشك فيها على الهلاك. من هذه القواعد المهمة في اغتنام الوقت، الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر. يعني إيه؟ أقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. التمني هنا ما الذي يعني تستفيده أنت حين تتمنى يا ليتني كنت فعلت كذا وكذا؟ كان أمامك الفرصة تفعل، ليس يعني لا تبكي على اللبن المسكوب كما يقال، خلاص انتهت المسألة، فات الوقت وراح عليك ما كان يمكنك أن تحصله من خير، لك الساعة التي أنت فيها. أما المؤمل فهو غيب، كما قال القائل ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. أنت في هذه الساعة اغتنمها، لا تقول بقى سوف أفعل من أول شهر مثلا 6، من أول رمضان أنا سأحافظ على الصلاة بدءا من رمضان القادم. من أدراك أنك ستعيش يا مسكين 3 أشهر أخرى؟ من الذي أدراك؟ أنت لا تدري، والنفس يعني يخرج ربما لا يعود مرة أخرى. ولذلك دائما نقول ونحن في الصلاة صلي صلاة مودع، فالنفس يخرج وربما لا يعود. يعني الإنسان قد يصلي الصلاة قد يقول الله أكبر ولا يستطيع أن يكمل، قد يعني يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه على سريره وهو ينام ولا يستيقظ، قد يكون في عمله ولا يرجع إلى بيته. يعني لا، ليس شرطا أن يموت في حادث الإنسان أو أن يموت مريضا، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فإذا استثمر الإنسان حياته استثمارا جيدا وعض بالنواجذ على كل لحظة من لحظات عمره لا بد أن تكون فائزا بإذن الله تعالى إذا فعلت ذلك. فإذا اغتنمت ما مضى هنيئا لك، ولكن إذا راح منك ذلك الوقت فلا تبكي عليه، عوض من الآن. أضرب لك مثالا قلته من قبل لكن لعل كثيرا ممن يشاهدون الآن لم يسمعوا. صالح ابن كيسان عالم من علماء الأمة الأجلاء، بدأ طلب العلم وهو ابن 90 سنة، تخيل ابن 90 سنة، يعني رجل بلغ من العمر 90 سنة وما كانش عنده دراية بالعلم. فبدأ الطلب على يد محمد بن مسلم الزهري الإمام الزهري المعروف المشهور أحد التابعين الأجلاء، روى عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام الزهري كان سنه تقريبا في حدود 60 في ذلك الوقت، ابن كيسان عمره 90 سنة، بدأ الطلب في هذه السن ولا يدري هل سيعيش سنة أو اثنين، عاش 30 سنة أخرى، يعني مات وعمره 120 سنة أو 120 عام. إذن الإنسان يبدأ ويجتهد ولا يتكاسل. وأنا يعجبني كثيرا أن أرى في المساجد، بل أرى في المكاتب التي فيها محو للأمية أو تعليم لتجويد القرآن أو ما إلى ذلك، أرى أمهات كثيرات أو آباء وشيوخا كبارا يذهبون ليطلبوا العلم وهم بعد 60 أو بعد 70، وهذا شيء جميل ويشرف وشيء مشرق في هذه الأمة وفي هذا الدين العظيم. إذن لا تندم على الوقت الفائت، لأن الندم لن يحصل جديدا، يعني أنت لن تستفيد من هذا الندم شيئا. وإن ابكي على خطيئتك ماشي، انضم على ما فعلت من ذنوب، لكن أن تقول فات من عمري 20 سنة ماذا أفعل الآن، اجتهد، قد تعيش 40 50 60، الله أعلم بما بقي لك من عمر، فاجتهد في استثمار هذا العمر الباقي لك. ولو أنك نظرت، طبعا سيأتي إن شاء الله حديث عن اغتنام سلفنا الصالح والمعاصرين أيضا من أصحاب الهمة العالية، اغتنام هؤلاء جميعا لأوقاتهم، كيف استثمروا أوقاتهم، كيف كتبوا كثيرا من كتب العلم. لما تسمع إن أبا الوفا ابن عقيل عمل مؤلف اسمه فنون الأفنان، فنون الأفنان أنا عندي منه المجلد رقم 424، قالوا إنه عمل 800 مجلد. أي وقت هذا؟ يعني كيف استثمر هذا الرجل عمره، كيف اغتنم وقته؟ احنا طبعا بنتفنن في تبديد الأوقات أمام مشاهدة المباريات، وليتنا يعني نشاهد مباراة مثلا كل أسبوع ولا كذا، ممكن تشوف مباراة واثنين وثلاثة كل يوم، ويظل يتابع ما قبل المباراة وما بعد المباراة، واليوم التالي يقرأ كل الجرائد على النت أو على الجرائد الورقية، وكأنه لا حياة له إلا هذا العبث. ما الذي أفدته أنت من فوز أو هزيمة؟ ما الذي أفدته من انتقال لاعب أو مدرب؟ ما الذي عاد عليك، يعني سواء في دنياك أو في أخراك ما استفدت شيئا. لكن من المؤكد أنك لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ستستفيد، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ستستفيد، لا حول ولا قوة إلا بالله ستستفيد، البقيات الصالحات يعني ذكرك لله عز وجل ستستفيد، لو جلست مع امرأتك أو مع أبنائك بدلا من أن تجلس على مقهى أو في ملهى ليلي أو على قوارع الطرق أو مع صحبة السوء أو ما إلى ذلك، ستستفيد كثيرا حين تجالسهم وتضاحكهم، ليس شرطا أن تظلوا تقرؤون أو تصلون أو ما إلى ذلك، وإنما مجرد أن تضع اللقمة في في امرأتك أو في ابنك أو ابنتك في فم ولدك أو ابنتك أنت تدخل عليهم السرور والبهجة، هذا عمل في ميزان الحسنات لا تتصور أنه عبث. ليه؟ لأن التربية لها معاني كثيرة جدا يدخل فيها الترويح عن النفس، فالوقت الذي تروح فيه عن نفسك وعن زوجك وعن أولادك أنت مثاب عليه، يعني حين تذهب في نزهة أو تذهب في يعني خلوة من الخلوات أو يعني أقول حديقة من الحدائق أو ما إلى ذلك، سترى أن أبنائك يسعدون ويبتهجون ويجرون ويلعبون ويمرحون، هذا إذا انتويت له نية صادقة وثبت عليه. يبقى الوقت لا تندم على وقتك الذي عشته أو الذي فاتك، إنما اغتنم الوقت الحاضر واعزم عزما أكيدا أن تغتنم ما بقي لك من عمر، وكل يوم يمر عليك لا تستشعر فيه أنك أفدت جديدا في دينك في علمك أو ما إلى ذلك، المفترض أنك تبكي على هذا اليوم، ولا تحسبه كما قال أحدهم يعني إذا يعني مر يوم ولم أضف جديدا فأنا لا أحسب هذا اليوم من عمري. وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه كان يقول أنا أستحي ألا أنظر في كتاب الله كل يوم ولو مر، مع أنه كان يقرأ كل ليلة القرآن كله، يقرأ القرآن كله كل ليلة في ركعة الوتر سيدنا عثمان بن عفان، ومع ذلك لما يستيقظ ويكون في النهار يحب أن يمسك بالمصحف ويقرأ ليمتع ناظريه بالنظر في كتاب الله عز وجل. يبقى نغتنم أوقاتنا ولا نندم على ما فات، ليه؟ لأن الندم لن يرد لنا ما فات من وقت، وإنما نجتهد حتى لا يضيع الوقت الإيه؟ الوقت الحاضر والوقت القادم لك. القاعدة الرابعة أن التسويف عجز وكسل، التسويف اللي هو يعني هعمل كذا من أول شهر كذا أو بعدهم، يقول إن شاء الله إن شاء الله أنا هحافظ على الصلاة ويعني هبدأ من أول وجديد وهذاكر وهجتهد وهعمل كذا وكذا. هذا التسويف عجز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ الكيس من دان نفسه، يعني اتهم نفسه، حاسب نفسه، وعامل لما بعد الموت. بعد الموت في حساب، فالإنسان يجتهد عشان حسابه يكون يسير أو يكون يسيرا، وكذلك يعني تكون صحيفة أعماله من الحسنات ملأة بفضل الله تعالى. يبقى الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. النفس تهوى وتتمنى وتجري هنا وهناك وتريد، وكلما اجتهت أنت أعطيتها، فكلما اجتهت النفس وأعطيتها كان ذلك عجزا وخورا وعدم استطاع أن تكبح جماح نفسك. أنت المفترض أن تفرمل، أنت اللي بيدك يعني عجلة القيادة، تستطيع أن توقف هذه النفس ولا تشرد منك بعيدا أو يمينا أو شمالا، وإنما أنت تقودها كما يقود يعني قائد السيارة بعجلة القيادة، هكذا يحركها يمينا ويحركها شمالا كما يحب ربنا ويرضى. هكذا ينبغي أن نفعل مع أنفسنا. أما التسويف فالتسويف نوع من العجز ونوع من الكسل، وقد استعاذ بهم النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قاعدة خامسة: اعتقاد التفرغ في المستقبل وهم وسراب. انت عارف ناس كتير بقى يظنون انه بعد شوية لما اكبر حبتين، لما يبقى سني معرفش كذا، هعمل كذا. وبعض الناس في ذهنه مثلا انه اداء فريضة الحج دي لما يكون عنده 50 أو 60 سنة او 60 فما فوق. من قال ذلك؟ إذا كان العبد بالغا عاقلا طبعا ومسلم بفضل الله تعالى، وعنده المال وعنده الزاد والراحلة، يعني عنده الأموال التي تهيئ له أداء فريضة الحج، وجب عليه الحج، وجب حتى لو كان دون 30 أو دون 20، طالما أنه بالغ يجب الحج على المسلم البالغ العاقل الذي عنده الاستطاعة وليس هناك موانع في الطريق من الأمن أو ما إلى ذلك. فبعض الناس يتصور بأنه إن شاء الله في المستقبل هعمل كذا. وغير الحج بقى قس عليها طلب العلم، قس عليها المحافظة على الصلاة. يا سيدي فاضل 5 سنين واطلع على المعاش واقعد في المسجد وامسك المصحف على طول. من أدراك أنك هتعيش 5 سنين تاني؟ وبعدين ليه تضيع ال5 سنين دي؟ يعني أنت ستذوق لذة بإذن الله تعالى، تذوقها الآن لا أقول بعد سنوات، تذوق لذة مناجاة الله بالليل وأنت تقف بين يدي الله عز وجل بركعتين، تذوق لذة المناجاة وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل، تذوق لذة الطاعة وأنت تتعلم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تذوق هذه البهجة وهذه المعاني الرائعة من السرور والفرح وأنت تتعلم دينك، فتستشعر أن عقلك يزكو، عقل ذكي طاهر وينمو، وأنك تفهم في الدين وينشرح صدرك بفضل الله تعالى بالإيمان. حين تذوق هذه المعاني تبتهج وأنت تقول: يا ليتني استثمرت عمري الذي مضى، أنا كنت فين؟ كيف كان الإنسان يعني مطموسا على بصيرته أو على كذا؟ لأنه حين يذوق حلاوة الإيمان وحين يذوق طعم الطاعة ويستشعر يعني معاني الإفادة من الوقت، يقول: يا ليتني أفدت كثيرا. وإن كنا نقول بدلا من أن نقول يا ليتني ونبكي على اللبن المسكوب مرة أخرى، لا، نقول: يا أخوانا هيا بنا نغتنم ما بين أيدينا من لحظات، لأننا لا ندري كم بقي لنا من أعمالنا. وبعدين الذي يقول أنا في المستقبل هبقى فاضي شوية، هذا واهم عنده، ده سراب خادع. ليه؟ لأنه الإنسان يكبر وتكبر معه المشغوليات كما يقال، ستظل مشغولا إلى أن يفجأك الموت. مش ما فيش حاجة اسمها فاضي. فاضي دي هذا يعني اشطب عليها كده في الخانة عندك، ليس عندنا وقت نسميه وقت فراغ ضائع ملوش لازمة عندنا، لا، كل لحظة. والله حتى لو هتنام، إذا أويت إلى فراشك فتوضأت وضوءك للصلاة ودعوت الله باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، ونمت، نومك هذا كأن أنفاسك تسبيح لله. ليه؟ لأنك بتنام على طاعة، بتنام زي ما نام النبي عليه الصلاة والسلام. وقتك الذي تأكل فيه مع أولادك وتسمي الله وتأكل بيمينك وتأكل مما يليك وتعلم أولادك أن يفعلوا هذا، هذا وقت ليس ضائعا بل وقت مشغول تثاب عليه، وفي وقت الطعام تنال على ذلك الثواب. وكما قلت من قبل حتى لو خرجت بهم في متنزه من المتنزهات الحلال المباحة أيضا أنت تدخل عليهم السرور، هذا الوقت يدخل في ميزان حسناتك. ما عندنا وقت نبدده حتى يعني لا يحاسب، لا ما تقولش ان انا عندي وقت لا انا بعمل فيه طاعه ولا بعمل فيه معصيه. لماذا لا يستثمر بالطاعه؟ الانصات الى الخير طاعه. طيب معانا ام عامر، ما شاء الله ربنا يعمر اوقاتنا بالخير. السلام عليكم. السلام عليكم ام عامر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت شوية يا اخوان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا
بارك الله فيك دكتور عبد الرحمن، جزاك الله خيرا يا رب على هذا الموضوع، وإن سمحت لي بهذه المشاركة وهي حول قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت.
نعم.
أرى هذا الحديث متوافقا مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
نعم.
فكذلك تدبرت مرة في سورة الكهف كم هذان الحديثان يعني يتوافقان والله أعلم مع آية سورة الكهف من قوله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إضافة لما في التفسير من أن الباقيات الصالحات هي الأشعار من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
التسبيح والتحميد. نعم.
فلربما تحتمل هذه الآية والله أعلم كذلك أن الباقيات الصالحات من المال والبنون والتي هي خير عند ربك ثوابا وخير أملا، التي هي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ذلك فأن الولد الصالح هو بمثابة عمل، إذ هو مما استثني في الحديث من انقطاع الأعمال إلا من هذه الثلاثة. يعني هذا والله أعلم. ثم إن سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ويتأن هذه السورة جمعت بين العنصرين ألا وهما الإنسان و الزمن أو الدهر، وعلاقة كل منهما مع الآخر كما أتى في السورة. هذا والله أعلم. بارك الله فيك.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. جزاك الله كل خير. طبعا كلام جميل جدا، والربط بين الإنسان وبين الزمن هو هذا الوعاء الذي نقضي فيه أعمالنا وتقضى فيه أعمارنا، هو زمننا، الزمن الذي يعيشه الإنسان الذي يكتبه الله تعالى له أو كتبه الله له. أنا لا أدري كم بقي لي من عمر، لذلك ينبغي أن أعض بالنواجذ على كل لحظة، لا أبددها ولا أضيعها حتى لا أندم بعد ذلك. وأنا يمكن ذكرنا من قبل أن أهل الجنة لا يتحسرون على شيء، وهم في الجنة في رضا وفي فرح وسرور، لكنهم لا يتحسرون إلا على لحظات مرت في أعمارهم أو من أعمارهم لم يزيدوا فيها ذكرا لله عز وجل، لم يسبحوا فيها الله. ليه؟ لأنه حين تدخل الجنة فترى أخاك فلان من الذين كانوا يسبحون أكثر منك، كان أكثر منك اتساعا في الرقعة في الجنة، بما فعلت هذا أو بما أخذت هذا بتسبيحك. طيب ما كان عندك أنت وقت، ساعتها تقول لو كنت فعلت كذا كان عندي أضعاف مضاعفة. فيعني يندم الإنسان على ذلك العمر الذي فاته، وهو فين؟ وهو في الجنة. وإن كانت يعني الجنة إن شاء الله ليس فيها ما ينغص، لكن كأنه نوع من يعني استعادة الذكريات. طيب من القواعد المهمة في اغتنام الأوقات أنه تضيع الأعمار تكون بصحبة البطالين. يعني يا أخواننا الأحبة لابد أن ينظر كل منا من يصاحب، والله هذا الموضوع في غاية الأهمية والخطورة، لأن الصاحب ساحب، إما سيسحبك إلى خير أو إما إلى شر وضير. ولذلك العمر لا ينبغي أن يشغل المرء فيه نفسه ببعض هؤلاء الذين يعتبرون فارغين، ما عندهم شيء يشغلهم، ليسوا من أهل العلم، ليسوا من طلبة العلم، حتى ليسوا من أهل العمل في الدنيا. يعني ناس يقول لك نقعد كده بس، نقعد نعمل إيه؟ نلعب شطرنج، نلعب طاولة، نلعب دومنة، نلعب كوتشينة، نلعب سيجا، نلعب كذا، كل بقى بلده وما يعني تهوى من ألعاب تبدد فيها الأوقات. هذا لا يجوز عندنا. يعني من الناحية الشرعية إذا كان هذا اللعب صورة من صور هذا اللعب تكون مباحة مثلا فبقدر، أما معظم هذه الألعاب فإنها تبدد في الأوقات، وهذا الذي يمسك بالنرد ومن لعب بالنرد شير كأنما غمس يده في لحم خنزير، ومن فعل كذا يعني كلها ألعاب تبدد الأوقات وربما تورث الشحناء والبغضاء في النفوس. لذلك واجب جدا أن تنظر في صاحبك من ذلك الصاحب، إن كان صاحبا صالحا معينا على الطاعة من أهل المساجد، من أهل ذكر الله، من أهل طلب العلم، عض عليه بالنواجذ، تمسك به، إياك أن يفلت منك. أما إن كان من أصحاب البطالة بقى ويعني لا عمل له ولا شغل له ومتفرغ للقيل والقال، فهذا لن ينفعك في الدنيا قبل الآخرة، بل سيضرك في الدنيا كما سيضرك في الآخرة. ولذلك صحبة مثلا أبي طالب كانت مع الفاسدين المفسدين الكفر والمشركين، وهو على سرير الموت كان من الممكن أن يقول لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، فلكن يعني من حوله كانوا يقولون له بل على ملة عبد المطلب، فمات على ملة عبد المطلب. معنا الشيخ أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته.
فضيلة الدكتور.
مرحبا أخي الحبيب.
الشيخ أحمد عبد الرحمن مع فضيلتك.
يا أهلا شيخ أحمد، حياك الله وبياك.
كيف حالكم؟
بخير حال، الله يحفظك.
نعم فضلكم.
أحسن الله إليك يا أخي.
هذا الموضوع أستاذنا الدكتور بعتبره موضوع كل ساعة.
الله يبارك في عمرك.
والنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا، قال له ربنا جل وعلا فإذا فرغت فانصب.
أحسن.
وليس المقصود هنا فراغنا وخلو الوقت من العمل.
نعم.
فإذا فرغت يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أعلم الخلق بالخالق، من فريضة فاشرع في سنة.
نعم.
فإذا انتهيت من الفرائض في الصلاة فعندك النوافل،
النوافل. نعم.
وإذا انتهيت من رمضان فعندك صيام النوافل.
نعم.
والوقت أستاذنا الدكتور له خصيصتان.
نعم.
فهو سريع التقضي أبي التأتي.
نعم.
وهذا معنى كلام الحسن البصري.
نعم.
وهو تابعي الجليل رحمه الله ورحمنا.
نعم.
يا ابن آدم ما من يوم ينشق فجر إلا وينادي عليك يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عمليك شهيد.
نعم.
وأنا عشان ما طولش على حضرتك عايز أقول للدولة قبل الناس، حرام عليكم أن تضيعوا أوقات الناس في مباريات لا تنفع لا في دنيا ولا آخرة، فلتكن المباريات في تاج القرآن، في معاهد إعداد الدعاء، في تعليم القضاء الشريعة الإسلامية ليطبقوها لحكم المسلمين في مصر بالشريعة الإسلامية. يا سيد الفاضل أنا أهدي اللاعبين والمشاهدين هذه الآية. يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. شكر الله لكم.
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
أحسن الله إليك وجزاك الله كل خير. أحسن الله إليك. يعني احنا لان الوقت اعتقد انه اوشكنا على الانتهاء، فانا اذكر بالصحبة، اختر صاحبك وابحث عنه، لانه عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، قل لي من صاحبك اقل لك من انت. الامام ابن الجوزي رجل ممن يعني سطر صفحات كثيرة في تاريخنا، كتب في التفسير وكتب في التاريخ وكتب في الأدب وكتب في اللغة وكتب في علوم القرآن، يعني ما حتى كتب في الحمقى والمغفلين والأذكياء وغيرهم، يعني ما شاء الله ما ترك شيئا، كان عنده همة عالية في الكتابة وفي التصنيف وفي التأليف، ولذلك ما كان عنده وقت يضيعه. فيقول أنه ابتلي ببعض الفارغين البطالين، يسميهم البطالين، يعني ما عندهم شيء يشغلهم، كانوا يأتون إليه فيسألهم خيرا فيقولون جئنا نسلم عليك، زي ما بنقول كده واحد مثلا يقول لك انا والله لقيت نفسي فاضي قلت اما اقعد معاك شويه، قلت اما اشرب معاك شاي، ولا نتمشى حبتين، ولا نقعد على الترعه شويه، ولا نتسامر، ولا نتصل ببعض بالتليفون نكلم بعض وندردش ربع ساعه ولا نص ساعه، اصل انا معايا مثلا وقت ببلاش، ها معايا مش عارف رصيد، معايا جايزه من الشركه او كده، فنبدد الوقت ده نتكلم مع بعض في ايه، ممكن نتكلم في مسألة علمية، هات الكتاب الفلاني، انا وقفت عند الجزئية الفلانية. ابن الجوزي قال انا يعني بقيت في حرج، كنت في حرج منهم، نعم كنت في حرج منهم، فاذا يعني جاء هؤلاء اعددت لهم اوراقا واقلاما ابريها حين يكونون جالسين معي، واقطع الاوراق التي ساكتب فيها النصوص والدروس فيما بعد. لذلك اغتنم الوقت حتى في وجود هؤلاء البطلين. لذلك هذه الجزئية نقف عندها لأن الموضوع من الأهمية بمكان أنه العمر قد يضيع بصحبة البطالين. فانظر عن صاحب المسجد، عن الصاحب الذي يعينك على طاعة الله، إن عملت أعانك وإن نسيت تذكرك، هو الذي يأخذ بيدك بإذن الله تعالى إلى ما فيه النجاة. وأنت في السيارة معه تتكلمان في علم، وأنت معه على الهاتف تتكلمان في خير، تنفعان أمتكم بدلا من أن يعني تبددان الوقت فيما لا طاعة فيه ولا خير يعود عليكما بنفع. انتهى الوقت، ولكن الموضوع لم ينتهي في الحقيقة، وهو من الأهمية بمكان، ولذا فللحديث بقية بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا، وأن يجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في هدأت ليل ونهار.